بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبسندكم المتصل الى المؤلف في كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب. فصل: ويسن الوضوء لأمور تقرب من 80 إلى أن قال: وأكل ما مست النار، والاستغراق في الضحك، وقهقهة المصلي، ولمس شعر الأجنبية، ولمس سنها، ولمس ظفرها، ولمس الأمرد، ولمس الصغيرة التي لا تشتهى، ولمس الفرج بظهر الكف، ولمس الفرج بما بين الأصابع، ولمس الأنثيين الخصيتين، ولمس الرفغين وهما هنا أصد الفخذين، ولمس الإبط، ولمس الأبرض أبرص، ولمس اليهودي، ولمس الكافر، ولمس السنم، ولو من النقدين أو نحو لؤلؤ، ونوم الممكن من الأرض، ولمس الرجل الخنثى، ولمس الرجل الخنثى، ولمس المرأة الخنثى، ولمس الخنثى أحد قبليه، والغضب والغيبة والنميمة والقذف وقول الزور، والنطق بشعر محرم كالهجو والفحش والكلمة الموجبة للإثم، والنظر بشهوة وإن لم يكن حراما، وقص الشارب وحلق الرأس والمضف أظفار، وأذى المسلم، وارتكاب الذنب، وزيارة القبور، وخطبة غير الجمعة، والشك في الحدث، وشرب ألبان الإبل، وركوب البحر، وإدامة الوضوء سنة.
ركوب البحر قال ابن حجر.
قال ابن حجر: ولو توضأ وضوءا واجبا اندرجت فيه هذه الوضوءات، نعم، لا يحصل ثواب شيء منها إلا بنية. انتهى.
وإدامة الوضوء.
وإدامة الوضوء سنة ولها فوائد كثيرة، وعد منها سعة الرزق وسعة الخلق ومحبة الحفظة ودوام الحفظ من المعاصي والتحصن من المهلكات. ذكره في الرحيمية.
الحمد لله. أكمل الشيخ عليه رضوان الله تعالى في هذا الفصل بقية ما ذكر مما يستحب له الوضوء ويسن له الوضوء. الوضوء الذي هو سلاح المؤمن وعدته وسبب حفظه ووقايته من الآفات. يقول: وأكل ما مسته النار. يتقدم سنية الوضوء من أكل لحم الجزور على وجه الخصوص. والآن الوضوء من جميع ما مسته النار، من جميع ما طبخ ومسته النار. فأما الوضوء من أكل لحم الجزور فقد تقدم معنا أن الحنابلة قالوا بأنه ينقض الوضوء، وروي عن جماعة من الصحابة، فلذا صار عند غير الحنابلة الوضوء من أكل لحم الجزور سنة. وقلنا أن لحم الجزور هو الإبل، لحم الإبل. ثم على وجه العموم الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، قال الأئمة الأربعة أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء، وأخذوا بالنسخ في حديث توضأ مما مست النار أن ذلك منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، وما صرح به الصحابة من أنه كان آخر الأمرين من فعل ألا يتوضأ مما مست النار صلى الله عليه وسلم. يقول: وأكل ما مسته النار يستحب الوضوء منه من أجل الخروج من خلاف جماعة من الصحابة، منهم سيدنا عبد الله بن عمر، ومنهم سيدنا أبو هريرة، ومنهم أم المؤمنين عائشة وغيرهم. قالوا أن الأكل مما مست النار ينقض الوضوء، وقد علمت مسلك الأئمة الأربعة في أنه لا ينقض الوضوء، وأن الحديث الذي ورد أو الحديث التي وردت في أنه ينقض الوضوء نسخت، وجاء عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وتكرر هذا في الروايات أكل عليه الصلاة والسلام مما مست النار ثم قيامه إلى الصلاة من دون وضوء، من دون أن يجدد الوضوء. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ثم انتقل إلى موضع آخر من المواضع التي يستحب فيها الوضوء، وهو إذا نازل الإنسان الاستغراق في الضحك أو قهقها ضاحكا وهو يصلي، فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يجدد الوضوء ولا يدخل في هذا شيء من التبسم ولو كثر، فلا يستحب له تجديد الوضوء ولكن للضحك لأمرين، كونه مظن للحدث وخروج الخارج منه، وكونه يكون في معنى من الغفلة الغالبة على الدين حتى يستغرق ضاحكا، فينبغي له أن يجدد الوضوء بعد أن يستغرق في الضحك أو يقهقها ضاحكا وهو يصلي، خروجا أيضا من خلاف من قال أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء، ما هو إلا الصلاة وحدها، الوضوء بكله، لأنه في مقام يتنافى مع هذا الفعل وهو وقوفه بين يدي رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه، فكيف ينبغي له حينئذ أن يكون في ضحك أو يكون في قهقهة؟ فإذا قهقه وهو في الصلاة بطلت صلاته ووضوءه عند الحنفية، وإن قال الشافعية إن ظهر من قهقهته حرفان بطلت صلاته، وإن لم يظهر حرف لم تبطل الصلاة ولكنها صلاة سهو، صلاة غافل، صلاة خارج عن مقصود الصلاة. أيوة. فقال الحنفية إذا قهقه وهو يصلي بطل وضوءه، ووجب عليه أن يجدد الوضوء ويعيد الصلاة، فإن القهقهة تنافي مناجاة الحق جل جلاله وتعالى في علاه. ويذكرون حديث إذا ضحك أحدكم من ضحك منكم في رواية قهقه فليعد الصلاة والوضوء. وكذلك قال جماعة من التابعين بانتقاض الوضوء عند القهقه في الصلاة، وقال المالكية والشافعية والحنابلة لا يبطل الوضوء من قهقهة في الصلاة ولا ضحك خارجها، ولم يروا صحة الحديث الذي استدل به الحنفية. ثم أن السنة في هدي صلى الله عليه وسلم التبسم، وكان ضحكه التبسم، والمبالغة وشدة رفع الصوت مكروهة سواء بالضحك أو بالتثاؤب أو بالعطاس كذلك يتعمد، ولكن يخفض صوته ما استطاع عطاسا كان أو ضحكا، وكذلك يتأكد في التثاؤب، فإنه إذا تثاءب فأحدث صوتا ها ضحك الشيطان، أي فرح من هذا المنظر الدال على الكسل والغفلة، فيفرح من هذا إذا رأى ابن آدم يقول ها 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 يرفع صوته بالتثاؤب فيكون فرحة للشيطان، لأن هذا الإنسان صار مسخرة له يضحك عليه من كسله وغفلته ويذهب يرفع صوت. بل السنة أن يغطي فمه بيده اليسرى عند التثاوب، فيغطي يده، يغطي فمه بيده اليسرى ولا يحدث أي صوت عند التثاوب، ومهما أخفى تثاؤبه وضم فمه كان ذلك خزيا للشيطان، وكان ذلك حزنا عند الشيطان، فيخزى بهذا الأدب كما يضحك إذا فتح فاه وأخرج صوته بالتثاؤب يضحك عليه ويفرح من هذا المنظر الدال على ما يحب من الكسل والغفلة. ويذكر أن التثاؤب والنعاس في الصلاة من علامات النفاق، وأن النعاس في القتال من علامات الإيمان. ولقد كان الصحابة ينعسون في الجهاد حتى إن أحدهم على خيله وفرسه يقاتل فيغلبه النعاس فيسقط السيف من يده فيخرج ويحمل السيف مرة ثانية، هذا لقوة إيمانهم، ما في خوف في وقت المعركة رضي الله عنهم، لأنهم قاموا بذلك على أساس صحيح في تابعية صاحب الوجه الصبيح والمنهج القويم المليح، فهم مطمئنون نصر أو شهادة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، في كلا الحالين ربح محقق، فسوف نجيه أجرا عظيما، يقتل أو يغلب كله سوى، فلهذا ينعسون. أما في الصلاة ماشي نعاس، إذا قاموا للصلاة ذهب النوم منهم، ولكن عند القتال ينعسون. ثم أن في كل من النعاس والنوم ومن الضحك والتثاؤب آيات ودلالات في تكوين الحق لهذا الإنسان بهذه الصور التي تجري على البشر، وهو مظهر من مظاهر عظمة الخلاق وسجود هؤلاء البشر. وإلا عطلي واحد متقدم متطور صاحب قوة عنده تكنولوجيا يقول ما أنا ماشي نعاس عندي، أنا ما يمكن قهقه ولا أضحك، أنا ما يمكن أبكي، يقول ماشي، وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا، وهذا يجري عليك وعلى أنت، إن كانك ملك وإن كانك مملوك وإن كانك غني وإن كانك صعلوك وإن كانك متقدم وإن كانك متأخر وإن كانك صاحب صناعة وإن كانك ما تعرف أمي، جاري على الكل. وهذا مظاهر من مظاهر سجود الكل لله تعالى، لا يسجد من في سمته طوعا وكرها، فمهما تقدم وتطور لا يقدر أن يغير من الفطرة شيء، لا يغير من الطبيعة التي خلق الله عليها شيء، فهو مقهور. وإن ركب صاروخ مقهور تحت إرادة المكون جل جلاله وتعالى في علاه. نعم، وأنه هو أضحك وأبقى وأنه هو أمات وأحيا جل جلاله، ويجعل سبحانه للضحك أسباب، إما فرح وإما حزن، ويجعل للبكاء إما فرح وإما حزن، فإذا بكى من الحزن خرجت الدمعة حارة، فإذا بكى من الفرح خرجت الدمعة باردة. كم مكيفات وسطك؟ في وسطك ثلاجة ووسطك سخانة داخل جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا يدعون للولد أن يكون قرة عين، والقرة العين اللي تبرد بالعين أي تخرج بالدمعة باردة، أي مفرحا مدخلا للسرور قرة العين، والثاني لي يحرق القلب والكبد يؤذي صاحب يدخل الحزن على أهله سخنتين، لأنه بسببه تخرج الدمع، تخرج الدموع ساخنة من الحزن، يحزن أهله فتسخن عيونهم تخرج الدموع حارة، فهذا قرة عين وهذا سخنة عين. والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وكانت في طفولتها سيدنا عائشة تعلمت البكاء من الفرح، أول مرة عرفت عندما جاء المصطفى في ظهيرة النهار ولم يكن يتيم في تلك الساعة، وإن كان في كل يوم يأتي بيت أبي بكر إما صباح وإما مساء، لكن ذاك اليوم جاء في وقت الظهيرة ما يعتاد المجيء فيه. لما قيل لأبي بكر نهض قائم وقفز يستقبله صلى الله عليه وسلم، وقال ما جاء به هذه الساعة إلا أمر. فلما دخل وكان عنده عائشة قال أخرج منه، قال ما حد إلا هذه بنتي الصغيرة أيام طفولتها، أهلك يا رسول الله؟ قال إن الله قد أذن لي بالهجرة. قال فالصحبة يا رسول الله؟ أصحابك أكون معك. قال الصحبة، فبكى أبو بكرين. قالت السيدة عائشة لما كنا أعلم أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ، من شدة فرحي صحبة رسول بكى ودمعت عينه. وبذلك كافأه الله بالنص على صحبته في كتابه بصدقه مع سيد أحبابه، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبه. حتى قال علماء السنة من أنكر صحبة صحابي فسق، إلا أبا بكر من أنكر صحبته كفر، لأن الله يقول لصاحبه، فإذا أنكرت فقد أنكرت القرآن. فمن أنكر صحبة صحابي فسق، ومن أنكر صحبة أبي بكر كفر. نعم. فهكذا الاستغراق في الضحك وقهقهة المصلي، كذلك أن يلمس من الأجنبية ما لا ينقض الوضوء مثل الشعر أو السن أو الظفر. فعند الشافعية أن لمس المرأة الأجنبية ولو كانت من غير شهوة تنقض وضوءه، ولكن لا ينقض الوضوء مس الشعر دون البشرة ولا السن ولا الظفر. ومع ذلك فيسن الوضوء من لمس الشعر أو الظفر أو السن. قال ولمس شعر الأجنبية ولمس سنها ولمس ظفرها وهو غير بشر، لأنه كما سيأتي معنا في النواقض إنما ينقض لمس المرأة الأجنبية عند الشافعية بأن يكون كبرين أجنبيين ومن غير حائل، وأن يكون اللمس في البشرة دون الظفر والسن والشعر، فيسن الوضوء من لمس الظفر والسن والشعر. قال وكذلك لمس الأمرد وهو الصغير الذي لم تنبت له اللحية بعد، فيستحب الوضوء من ذلك لخروجا من خلاف المالكية، فقد قال المالكية إن لمس الأمرد ينقض الوضوء، وقال غيرهم لا ينقض الوضوء لمس الأمرد، فيسن الوضوء من لمس الأمرد. لمس الصغيرة التي لا تشتهى، فشرط أن يكون كبيرين أجنبيين لنقض الوضوء. قال تعالى أو لامستم النساء، فالصغيرة ليست منهم ما لم تبلغ من المبلغ بعد كذا لا تنقض الوضوء، ولكن يسن الوضوء من لمس الأجنبية الصغيرة. قال ولمس الفرج بظهر الكف، فإن اللمس ببطن الكف ينقض الوضوء، وبطن الكف ما لا يظهر عند طبق أحد الكفين على اليدين على الأخرى راحتين، فما لا يبدو للعين مع تفريق الأصابع فهو باطن الراحة وباطن الكف، فإن مس به وهو ما يدل عليه الإفضاء في حديث من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. الإفضاء يكون بباطن اليد، فالذي لا يظهر للعين عند طبق إحدى اليدين على الأخرى مع التحامل اليسير فهو باطن، إلا الإبهامين فإنه يبقى باطنهما ظاهران حتى عندما تطبق يديك، ما كان باقي هذا من الإبهامين في ظاهر، إنما تعرف باطن الإبهامين بوضع أحدهما على الآخر هكذا، فيستتر باطن الإبهامين ويبقى الظاهر. وأما بهذه الكيفية فجميع الأصابع والراحتين يستتر الباطن منهما ويبقى باطن الإبهامين ظاهرا. فإذا حصل منه المس بظاهر الكف لا بباطنه فيسن الوضوء، وكذلك بما بين الأصابع، ولمس الأنثيين يعني الخصيتين والرفقين أصل الفخذين رأس الفخذين فكله يسن منه الوضوء. ومن لمس الإبط قالوا وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ سواء. وقال ابن عمر إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء، فلذلك سن الوضوء من مس الإبطين لأجل التأكيد على النظافة حتى لا يدخل إلى الصلاة بيدين مغيرتين برائحة من الإبط أو غير ذلك، ولأجل تعليم المؤمن الوقار والأدب حتى لا يمس مثل الإبطين إلا عند الحاجة، لمثل نتف الإبط أو حلقه للذي يعجز عن نتفه ولغير ذلك لا يمس الإبطين، يكون وقور على هيئة حسنة في خلوته وجلوته يبعد عن العبث. فهكذا ربت الشريعة أبناءها وأتباعها على الوقار وعلى السكينة ليتهيئوا لمرافقة وصحبة الملأ الأعلى من الروحانيين والملائكة المقربين والأرواح الطاهرة، فإن الذي يكثر منه عمل ما لا يليق في الوقار والسكينة يكون أبعد عن مجالسة الأرواح والصالحين وعن مرافقة الملأ الأعلى، لأنه يخرج إلى مظاهر الحيوانية البشرية. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال ولمس الأبرس لمس اليهودي على وجه الخصوص والكافر على وجه العموم، لما يكون عند غالب اليهودي من شدة البغض لنبينا وشدة الكره للإسلام يكون عند الكثير منهم ذلك، فينبغي إذا صافح أحد منهم أو لمسه أن يجدد وضوءه، فهذا سنة لأجل أيضا شعور بنعمة الإسلام ولأجل أن لا ينساق في التبعية بعد ذلك ليستحسن شيئا من أخلاق الكافر أو أفعاله وأقواله المناقضة أو المخالفة للإسلام. كل ذلك مع وجود الأساس المشروع من شأن البر والقسط في كل من لم يحارب أن تبروهم وتقسطوا إليهم كما قال الله تعالى مع البر والقسط. ومن لمس الصنم لمس الصنم فإنه يكره النظر إلى الأصنام الالتفات إليها فمسه من باب أولى، فينبغي إذا مس الصنم أن يتوضأ أيوة. ويذكر في حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم لما قرب من البراق ومصر دفض البراق فقال له جبريل ما لك ما تستحييه؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. فارفض عرقا حياء واستكان. ويروى أنه قال له بذلك ما لك فعلت هكذا؟ قال مس صنما. فقال يا محمد هل مسست صنما؟ قال مررت على هبل فضربته بيدي وقلت أنه فأحس بها البراق. فقال له جبريل ما تستحييه؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. فاستحيا وخجل وارفض عرقا وتذلل صلى الله عليه وسلم وركب عليه صلى الله عليه وسلم. لمس الصنم ولو كان الصنم من النقدين، قال لا من ذهب ولا من فضة ولا من لولو، ما دام هي بتهيئة العبادة من دون الله تعالى ألا تمسه، فإن لمسته فتوضأ. نوم الممكن من الأرض، لماذا المتمكن من الأرض؟ من أجل الخلاف أيضا، فإن النوم الثقيل عند المالكية سواء ممكن أو غير ممكن يبطل الوضوء، والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء. فعندهم إذا كان النائم بحيث يسقط ما في يده هذا نوم ثقيل فينقض الوضوء، وإن كان خفيف استمسك ما هو ماسكه لا ينقض الوضوء. وقال الحنفية إن كان متمكنا أو وهو في الصلاة على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقد وضوءه، وإلا انتقد وضوءه إن كان غير متمكن خارج الصلاة. فمن نام ممكنا مقعدته من الأرض لا يلزمه الوضوء، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا حذيفة وكان ناعسا نائما في المسجد وهو جالس متربع، فمر به صلى الله عليه وسلم رأى فحرك رجله ففتح عينيه إذا برسول الله، قال يا رسول الله أمن هذا الوضوء؟ قال لا، أو تضع جنبك، يعني حتى تضع جنبك، لما أن ما دمت متمكن. ولما جاء أن الصحابة كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء فكانوا ينعسون وهم جالسين في المسجد حتى تخفق رؤوسهم، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيصلون من دون أن يتوضأوا. فعلم أن نوم النائم المتمكن وهو المتمكن الذي ليس بين مقعدته ومقره تجاف لا ينقض الوضوء، سواء متمكن من أرض أو من كرسي أو من ظهر الدابة وغير ذلك. وقال الحنفي إنما يكون متمكنا إذا كان متربعا. قال وكذلك أن يلمس الرجل أو تلمس المرأة خنثى مشكل لا يدرى هو ذكر أم أنثى، فمن لمسه فيسن له يتوضأ، لأنه ما نلزم الوضوء لأنه احتمال يكون هو من الجنس نفسه فيسن الوضوء، احتمال أن يكون من الجنس الآخر. والغضب، إن الغضب من الشيطان ومن فيح جهنم الغضب، وإن الشيطان خلق من النار وإن النار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، رواه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فيسن الوضوء من الغضب. فكأن الوضوء شرع لنا من كل ما يخرج عن طبيعة الحال المستقر، إذا خرجت عن الاستقرار في الحالة جدد وضوءك مشان يرجع إليك رشدك وتؤوب إليك نفسك وتستقر في أمرك تسكن، فيسن الوضوء. بل نص أيضا في الحديث أن من غضب وهو قائم فليقعد، من غضب وهو قاعد فليضجع، وأنه يطفأ نار الغضب بالماء. وإن الشيطان يقول إني أوسوس على ابن آدم في قلبه، فإذا غضب طرت إلى رأسه فصرت ألعب به كما يلعب الصبي بالكرة. وقت الغضب ما عاد يمسكه شيء، مشكلة ولا عاد يعرف قياس ولا واجب ولا عرف، خرج من الكلمات ويصلح من الحركات حتى يصير ضحكه ويزري بنفسه، حتى ساعة يرمي نفسه، ساعة يدق الجدار، ساعة يرفس الأرض برجله، ولو حد صوره في حالته ثم رأى نفسه لاستنكر نفسه وضحك على نفسه واستحيا بنفسه. ألا تنظرون إلى احمرار شدقيه وفتاع عينيه، انتفاخ شدقيه وفتاع احمرار عينيه غضبان، فعنده يتسلط الشيطان على الإنسان وقت الغضب، فلهذا يسكن غضبه ويتعود أن لا يغضب إلا لله، فيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يغضب لنفسه ولكن يغضب لله ويرضى لرضا، عبد محض خالص تام صلوات الله وسلامه عليه. الغضب، وربما رجع يضرب نفسه بنفسه ويلطم نفسه بنفسه غضبان بلا حش. ولذا سمي الحليم عند الغضب سيدا، يملك نفسه وقت الغضب، وكاد الحليم أن يكون نبيا. وفي صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة الحلم، وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وهذا من الأوصاف التي قرأها زيد بن سعنة قبل أن يسلم، فكانت عنده ما حفظ عندهم في التوراة من صفة النبي المنتظر الخاتم صلى الله عليه وسلم. فكل ألسن الأنبياء ذكرت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصافه، وأنزل أوصافه في الكتب وبشروا قومهم به، فكان في أوصاف دقيقة في خلقته وخلقه في الكتب المنزلة، ومنها ما بقي في التوراة. وزيد بن سعنة من علماء اليهود، وكان قرأ أوصاف النبي ورآها، بقي هذين الوصفين الحلم، وأنه لا يزيد عليه شدة الجهل إلا حلما. فكان يوم واقف وسيدنا واحد من الصحابة جاء إلى النبي يقول قبيلة فلان قومي يا رسول الله، دعوتهم إلى الإسلام ورجيتهم فأسلموا، دخلوا الإسلام طمع فأصابهم الآن قحط وشدة، فأخاف أن يخرجوا من الإسلام طمع كما دخلوا طمع، فغثني يا رسول الله. فالفلتافات يتكلم كان عنده سيدنا علي، قالوا عندنا شيء، قال ما هناك شيء. فسمعوا زيد بن سعنة قال يا محمد أتريد أن أقرضك كذا كذا صاع من الطعام كان معه؟ قال نعم. فاستقرضه منه وأعطاه الرجل، قال الحق قومك روح أعطوا قومك. فهذا الآن بيتأكد باقي الوصفين هذه قبل ما يحل موعد الدين بأجل بثلاثة أيام، قبل ما يحل جاء ودخل إلى المسجد، والنبي في المسجد سابق، ودخل يزمجر ويمسك رداء النبي كان على كتفه الشريف ويجر إليه بشدة حتى أحمر عنق الحبيب صلى الله عليه وسلم. اعطني ديني الذي عندك يا محمد، فما عرفتم يا بني هاشم إلا مطلا تماطلون الناس في حقوقهم. سب الآن ويتكلم عليهم. قام سيدنا عمر قال تصنع هكذا برسول الله وأنا أنظر؟ ما تستحي أنا فيك؟ إذن لأن أضرب عنقه يا رسول هذا قليل الحياة الجريء المودي يعني أضرب. قالها تبسم صلى الله عليه وسلم قال كنت أنا وهو يا عمر أحوج إلى غير هذا منك، مره بحسن الطلب ومرني بحسن القضاء. واعلم أنه بقي من موعد الدين 3 أيام هذا ما هو حل. ولكن الآن اذهب بنفسك أنت عمر، أعطوا مقدار دينه وزده 20 مكان ما روعته. مرحبا. أمر رسول الله دايب. خرج وكان له حقه وقال هيا خذ هذا 20 لك زايد من النبي خذها. إن رسول الله أمرني بذلك. قال يا عمر أتراني لما فعلت ذلك؟ قال لي ما فعلت. قال تعرفني؟ قال لا. من أنت؟ قال زيد بن سعنة. قال الحبر؟ عالم من العلم؟ قال نعم. قال فما حملك أن تصنع هكذا؟ قال لقد قرأت حلية رسول الله في التوراة فوجدتها كلها فيه إلا وصفين، الحلم وأنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فتعمدت فعل ذلك هذا اليوم فرأيته حليما ولا زاده شدة جهلي عليه إلا حلما. يا عمر هذا المال صدقة للمسلمين وأنا ذاهب الآن لأؤمن. فدخل إلى المسجد قال مدد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال ومن الغيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا يغتاب واحد عليه أن يتوضأ، عسى الله يكفر عنه ويسامحه الذي اغتابه، إلا بيأخذون حقوقهم منك يوم القيامة كل ما تكلمت على واحد. الغيبة والنميمة والقذف وقول الزور، وهو عند الهادوية ينقض الوضوء، فإذا كذب اغتابهم متوضي ينتقض وضوء عندهم. فلهذا إذا كان وعيد عنده أمر مهم يريد يعرف خبره وصدقه يخليه لما يتوضأ قبل ما يصلي يجي يسأله عن الأمر، فإن رجع يتوضأ معناه كذب، وإن صلى معناه صدق في الكلام. ولكن قدهم في أذكياء بعدين إذا جاء يسأله يقول الآن صلاة ماشي كلام، خلنا نصلي بعدين الكلام. فهو عندهم من نواقض الوضوء، فيسن الوضوء من غيبة من نميمة من قول زور يعني كذب، النطق بشعر محرم هجو لواحد والعياذ بالله تعالى، سب من غير حق وفحش وكلمة موجبة للإثم، فكل هذا مما ينبغي أن يسارع إلى تكفيره وإبعاد أثره عليه بالوضوء. روح روح اتوض عسى الظلمة هذه تروح منك وتزول أثر الكلمة هذه. والنظر بشهوة وإن لم يكن حمل يعني إلى زوجته، النظر إلى زوجته بشهوة يسن أن يتوضأ. قص الشارب، حلق الرأس، قلم الأظفار، هذا مسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، يسارع إلى إبعاد آثار هذه الظلمات، ارتكاب الذنب، زيارة القبور يعني إذا أراد أن يزور القبور يسن أن يزورها وهو متوضي، كما مر معنا في خصوص زيارة قبر النبي والأنبياء، وكذلك غيرهم من على العموم. إذا أراد يخطب غير الجمعة خطبة يسن أن يتوضأ، أما الجمعة واجب عليه يتوضأ أو لا؟ أيوة. الشك في الحدث، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث يسن له أن يتوضأ. شرب ألبان الإبل يروى فيه أيضا فيما روى الإمام أحمد في المسند كما ذكر عندكم في التعليق، توضأوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم قال لا توضأوا من ألبانها. وركوب البحر يعني يحصل له هول من البحر وخوف ينبغي أن يتوضأ. يقول ابن حجر لو توضأ وضوء واجب يعني من أجل الصلاة، وهو حصل منه كذبة ولا غيبة وإلا ركب بحر وإلا أراد يزور قبر إلا أي شيء من هذه المستحبات، ففي هذا الوضوء الواجب يندرج الكل خلاص يحصل له جميع ما ترتب على ذلك من السنن. قال ولو توضأ واجب لاندرجت في هذه الوضوءات إلا أن الثواب المخصوص عليها يحصل بالنية، إذا نوى رفع الحدث ونوى مع رفع الحدث هذه الأشياء. ثم أشار إلى خصلة مهمة وهو سنية إدامة الوضوء، إدامة الوضوء سنة، وقلنا أن هذا من وظائف المريد سالك أن يكون متوضي، كلما أحدث بادر إلى الوضوء. إدامة الوضوء سنة ولها فوائد كثيرة، وذكر ما ذكر العلماء وعدوا منها، أن الله يوسع رزقه المواظب على الطهارة الوضوء، وأن يوسع أخلاقه يتمكن من ضبط نفسه ويتملكها، يتملك زمامها بواسطة إدامة الوضوء. وكذلك يحبه الحفظة الذين يمشون معه في الليل والنهار، قال ويرسل عليكم حفظة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالمداوم على الوضوء الملائكة يحبون ويفرحون منه الحفظة. ودوام الحفظ من المعاصي بواسطة الوضوء، والتحصن من المهلكات بأصنافها، سلامة من العين، سلامة من الإصابة بالسحر، إلى غير ذلك من فوائد إدامة الوضوء. الله أعلم. الله يجعلنا من التوابين، يجعلنا من المتطهرين، يجعلنا من عباده الصالحين، يجعلنا من الصادقين، يجعلنا من المخلصين، يجعلنا من الموفقين، يجعلنا من درعهم عن عنايته في كل شأن وحال وحين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. آمين.